السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، موضوع اليوم صور من المعاملات المحرمة. هدئوا من روعة، هذا طفل ضاع من أبيه، واحد يهدئ من روعة. والموضوع اليوم من صور المعاملات المحرمة، أو صور من المعاملات المحرمة. وجدير بالمسلم أن يعرف أحكام المعاملات، خاصة الذين يعيشون في الأسواق، سواء كانوا بائعين أم مشترين. وقد يقع بعض الناس في معاملات محرمة، إما بسبب الجهل بالحكم أو بسبب الجرأة في ارتكاب المحظور، ولا شك أن الثاني أشد من الأول، وكلاهما ينبغي أن يتنبه له المسلم، فلا يليق بالمسلم أن يكون جاهلا بأمور معاملاته بحيث لا يفرق بين الحرام والحلال، ولا أن يكون متساهلا أو جريئا على ارتكاب المحرمات فيقع في انتهاك حدود الله ومحارمه ويكون آثما بذلك. أيها الإخوة، المعاملات بين الناس الأصل فيها الإباحة، هذا الأصل فيها، والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالوفاء بالعقود والعهود، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. فالأصل بين الناس في التعامل الإباحة، إذا كان هذا التعامل قد جاء عن رضا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا يملك مال الإنسان أو تستباح منفعته إلا برضاه. ولكن قد يكون في هذه العقود معاملات محرمة، ومن هنا كان الواجب على المسلم أن يتعرف حدود المعاملات المحرمة ويجتنبها. ولا يمكن أن نحيط بجزئيات المعاملات المحرمة بحيث نقول إن المعاملات المحرمة هي 1، 2، 3، 4، ولكن يمكن أن نعرف الأصول التي ترجع إليها المعاملات المحرمة. وأعظم أصل ترجع إليه المعاملات المحرمة هو ما بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل المال بالباطل لا يجوز. وفرع على هذه كثيرا من المعاملات، بل رأى بعض أهل العلم أن هذا الأصل ترجع إليه جميع المعاملات المحرمة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولو أردنا أن نفرع الأمر إلى ضوابط متعددة لقلنا إن المعاملات المحرمة يمكن أن ترجع إلى مجموعة أصول أبرزها: 1، الربا. فالربا محرم، وأي معاملة تؤدي إليه كثيرا أو غالبا فإنها محرمة، لأنها إما أن تكون ربا أو تكون ذريعة إلى الربا. وأبرز صور الربا ربا الجاهلية في القروض وفي الديون، وهو أن تقرض شخصا مالا ليعيده بأكثر منه، تعطيه 100 وتقول ترجعها بعد 110، هذا ربا. تعطيهم 100,000 قول بعد سنة ترجعها 110 نقود بنقود إلى أجل مع الزيادة فيها، أو أن تؤخر الدين وتزيد على المدين. لو كنت بايع شخص سيارة لمدة سنة 100,000 فلما حل الأجل تقول هات 100,000، قال والله ما عندي، تقول إن أجلك سنة ثانية ونخليها 110، هذا أيضا ربا. إذن الربا إن كان في بداية القرض تقرضه 100-110 فهذا ربا، نقود بنقود، وليس منه بيع السلعة بأجل. فإذا أقرضته نقود، أعطيته نقود 100,000 يرجعها بعد سنة 110,000، هذا ربا. أو إذا كان بينك وبينه مداينة مباحة فلما حل الأجل تقول إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذا هو ربا الجاهلية، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهو الذي نزل فيه قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوفوا ما في معصية ورد فيها هذا الوعيد الشديد بمثل هذا مثل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب يا أخوان مو لازم تظهر أنها حرب معارك وسلاح، من الذي يطيق أن يكون أن تكون حربه مع الله ومع رسوله؟ تظهر أثر هذه الحرب في التمزق التفرق، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يظهر أثر هذه الحرب في الأسعار وغلائها، يظهر أثر هذه الحرب في الأجواء وتقلباتها، يظهر أثر هذه الحرب في النواحي الاجتماعية، يظهر أثر هذه الحرب في جميع نواحي الحياة. لأنه متى انتهكت حرمات الله فالناس قد بارزوا الله بالمعاصي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها قوله فدمرناها تدميرا. إذن نرجع لموضوع الربا، نقول إنه من أعظم المعاصي العملية التي عصي الله بها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا يجوز اقتراض مبلغ بفائدة ربوية، والفائدة هي الربا، أو الزيادة على المدين في الأجل على أن يزيد في الدين، وهذا هو ربا القروض أو ربا الديون. وللأسف أنه يوجد بعض الكتاب الذين لا باع لهم من العلم ويطرحون مسألة أن النقود الورقية شيء جديد فلا ربا فيها، يقول ربا كان في الذهب والفضة، الذهب والفضة هي اللي فيها الربا، هي اللي كانت وقت نزول القرآن ووقت التشريع. الآن يقول ما النقود، ما هي الذهب والفضة، النقود ورق، والورق هذا تحول إلى سلعة خلاص لا ربا فيه. وكأنهم يقولون إن الربا قد انتهى وانقطع وباد، وهذا من أخطر الآراء التي رأيتها قد كتبت، وللأسف أنها نشرت في عدد من الصحف المحلية. وهذه المسألة حسمت وحسمها أهل العلم وحسمتها قرارات المجامع الفقهية، لأن النقود الورقية قد حلت محل الذهب والفضة وأصبحت هي الوسيط في التعامل، وهي النقد المتعامل به. فالربا إذا كان صريحا مثل ما ذكرنا، أو كانت معاملات تؤدي إلى الربا، معاملات تؤدي إلى الربا. ومن أمثلتها بيوع العينة أو بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أن تبيع سلعة إلى أجل لشخص ثم تشتريها منه بثمن الحال. السيارة اللي عندك تبيعها لشخص 110 لمدة سنة، وبعدين تشتريها منه 100 الآن، أو العكس كلاهما. هذه قد تسمى عكس العينة، والعينة أن تبيعه السلعة بثمن حال وتشتريها منه بثمن مؤجل، والمراد أن العين قد رجعت إليك. إذن جعلت هذه السلعة محلل بينك وبينه، بينك وبينه. تجي راعي معرض سيارات تقول بعني السيارة لمدة سنة 110,000 يبيعك إياها، طيب اشترها مني يشتريها من كمية ويجالس المحلة تردها عليه حتى لو طلعتها ورجعتها عليه، هذا يسمى بيع العينة. وللأسف وقع فيه بعض المتعاملين بالبيوع الآجلة وهو من الربا، حيل على الربا، سيارة أو السلعة صارت مجرد وسيط، ولهذا يمكن يصير عنده سيارة واحدة كل واحد يجي دينار ويرجعها له، وباليوم يعني يسويها 20 مرة 30 مرة، يعني صارت المسألة ليست بيع وشراء بقدر ما هي حيلة على الربا، ولهذا حرمت العينان لأنها وسيلة وذريعة ربوية، وهي مثل حيلة أصحاب السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت، حفروا حفر يقذف البحر فيها الصيد، فإذا جاء يوم الأحد أخذوه. ولذا لا يجوز لنا أن نستحل محارم الله بأدنى الحيل، فقد نهينا عن ذلك. من هذه الحيلة، الحيلة الربوية، العينة الثلاثية، المعرض يبيع على البنك والبنك يبيع عليك وأنت تروح تبيع على المعرض، وأصبحت هذه للأسف من الحيل المشهورة في وقتنا، تلقى معرض معروف من المعارض بالنسيم، هو متخصص بالدينة يبيع للبنوك والبنك يبيع للعميل والعميل يرجع يبيع على المعرض، بل في وقت من الأوقات كان المعرض يزيد بالقيمة النقدية، بدل ما السيارة تسوى 58,000 يدخلها على البنك ب61,000 نقد، فتباع على العميل بأجل، ثم يأتي العميل ليبيعها يقول البنك نشتري منك 60 و500، يعني ما يخسرون إلى 500 ريال، يقول لا لا أنا ما بايع عليكم، هذا عينة أبطلع أبيع برا، ما تشترى منه برا إلا 57,000، يخسر 4,000. شوف كيف محبوكة، لا شك هذا حيلة على الربا، هذا حيلة على الربا. حتى الآن بعد ما بدأوا يبيعون بالسعر الرسمي، السعر المعهود، يبيعون 58، لكن إذا أخذها العميل يبي يبيعها على آخرين ما يشترون منه إلا بخسارة، البنك يقول أنا أشتريها منك ناقص 200 ريال ولا 300 ريال. هذه في نظري تعد من العينة الثلاثية إذا استقر العمل بها، بمعنى أصبح معروف أن المعرض الفلاني يبيع على البنك والبنك يبيع على العميل والعميل يرجع يبيعها على المعرض، وأصبح الأمر معروف ومتعارف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. حتى لو كان يقول تعال أنت بالسيارة خذها، هو معروف أن 90% يتورطون، 10% هم اللي يأخذون السيارة، إذا أصبح من المعروف أنها ترجع بالبيع على المعرض. ومثلها البيوع اللي تحصل بالسلع المحلية، يقول لك حديد ورز، سمعون الآن بالتمويل، يقول لك حديد ورز، تاجر الحديد المعروف سين من الناس يبيع على البنك الفلاني والبنك يبيع على العميل والعميل يورد كل واحد تبع المورد والمورد هو اللي يشتري منه، يعني في النهاية صفقات الحديد التي تباع على العملاء ترجع لمن؟ للمورد نفسه، المورد هذا المورد يبيع على البنك، البنك يبيع على العملاء، تعالوا تورق ميسر نص ساعة وانت تاخذ فلوسك، يجي يبيع على العملاء، العميل ما يبي إلا فلوس، يلا عطوني وكيل، قالوا ما يصلح توكلنا لأن الهيئة الشرعية تقول لا توكل البنك، بسيطة وكل تاجر الحديد موظف طرف ثالث، ما المشكلة، ما ليست المشكلة في الوكالة عندي أنا، ليست المشكلة كامنة في الوكالة، المشكلة كاملة باللي بعد الوكالة، وكلت من تبي تبيع عليه الحديد بيرجع لمن؟ للمورد، إذن الحديد في مخزن المورد، اشترى من المورد يشتريه البنك، يشتريه العميل، يرجع يبيع على المورد. أرأيتم حيلة أكبر من هذه الحيلة؟ ولا رز، ولا قالوا طحين بعد، ولا قالوا صابون تاير، ها؟ فقال الصابون عند راعي المحل واقفين حقين العينة، تعال نبيعك صابون، هذا هو الصابون خذه استلمه، أنا ما مستلمه رز، هذا بائع الصابون باع على الديان والديان باع على العميل والعميل باع على بائع الصابون والصابون محلة. سمعكم الناس كبار سن تذكروا الجفرة، يذكروا الجفرة، هذه جفرة بس أنها صارت جفرة منظمة، يعني ما هي بسواق ضيقة، ندخلها بقزاز ومحلات ديكورات. يا أخوان الربا محرم والحيلة على الربا محرمة، ولذا لا أرى جواز التورق الذي تجريه بعض البنوك بالصورة اللي قلت لكم، وأراها من المعاملات المحرمة. رز وحديد أراها معاملة محرمة في الطريقة التي تجري بها الآن، إلا إذا استطاع المورد أن يدبر طراف أخرى يشترون. أما قول إننا والله ما قلنا للعميل، ما شرطنا على العميل، صحيح ما شرطت على العميل، أنا أعرف أنهم ما شرطوا على العميل، ما يجهلني أنهم ما شرطوا على العميل، أعرف هذا جيدا، ولا اكتبوا ولا هم لازم يكتبون. ترى السلعة إما أن تأخذها وإما الحقيقة وش اللي بيصير، اللي يصير ومنتشر التعامل به، وعرف أن العملاء في الغالب يبيعون على المورد علشان يأخذ العميل الفلوس، ولا يقدر أصلا يبيع برا. المورد لا يمكن، ما عنده زبائن برا ممكن يشترون الحديد هذا. ولذا بدل من هذه التحيلات كان واجبا على المؤسسات المالية أن تسعى إلى ابتكار الأدوات المالية التي تمكنها من إجراء التمويل بالأسلوب الشرعي. هم يبغون يتعبون في هذا، يبغون أسهل طريقة. البنوك الربوية كانت بالفائدة مباشرة، قال هذا نجيب سلعة ونرجعها للمورد. ما سوينا حاجة. لكن لو كان التورق، مع أن التورق أصله فيه شبهة، لكن دعونا على القول الذي قال أنه مباح، وهو رأي لجماعة من الفقهاء، أنك تشتري السلعة وتأخذها وتبيعها بالسوق، تبيع تدور السلع، سلع تجي من هنا وتدور تطلع برا، هذا يمكن. ولهذا لو كان الشخص اللي اشترى السيارات أخذها وباعها على آخرين، على زباين، على معارض أخرى، جاز ذلك وإن شاء الله لا بأس به. لكن إن نخليها دورة وتصبح حتى السيارات نشوفها بالبنك، المعرض باع على البنك، والبنك باع على العميل، والعميل باع على المعرض، بعد شوي نلقى نفس رقم السيارة اللي بعناه قبل ساعة رجع للبنك، وبعد نص ساعة لقيناه رجع للبنك، وبعد ربع ساعة لقيناه رجع للبنك. ايش كلام على من نتحايل؟ هذه صورة من صور المعاملات المحرمة، العينة، سواء كانت بين اثنين أو كانت بين ثلاثة أو أربعة، ما يضر أنها تطول شوي. أفرض أننا حطينا واحد رابع، قلنا يا العميل لا تبيع، رجع الحديد لراعي الحديد، في واحد يجي يشتري منك، حطيناه احنا وضعناه يجي يشتري منه عنده، هم هذا يروح يبيعه على المورد، هي عينة رباعية. في ما هي المسألة هكذا، المسألة هي في دوران السلع، دوران حقيقي في الأسواق، حينئذ وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع مباح، أنا أشتري من البنك وأبيع بالسوق، ولا ترجع للمورد يجيب سلعة ثانية ويبيع، وهكذا دواليه. أما اللي جاري اليوم فهو خطير جدا، ولهذا سخر كثير من الناس بالمعاملات، ببعض المعاملات المالية الإسلامية، يقول ايش سويت هذه المعاملات الإسلامية بس مجرد زيادة أوراق، وهذا له وجه من الصحة في بعض المعاملات. من أيضا الحيل الربوية ما يكون في بعض البطاقات الائتمانية، بطاقات الائتمان اللي تسمى فيزا أو ماستر كارد، بعض البطاقات يشتمل التعامل بها على الربا، حتى بعض اللي تسمى إسلامية. في مرة من هذه هي الآن تصدر ولا لا، بطاقات يقول لك بدون رسوم مخفية، بطاقة مباركة وهي منزوعة البركة أصلا. ليه؟ لأنه يقول بدون رسوم مخفية، لكن ما نأخذ عليك إلا 80 ريال شهريا بس، ولا ما في رسوم مخفية؟ 80 ريال شهرية كم يعني؟ أضرب 80 في 12 960، إذا صار السقف 10,000 ريال كم تصبح الفائدة؟ 10%، هذا الربا. ولا وخدعة للناس، يقول لك بدون رسوم مخفية، يعني كأنه يقول ترى أنا مسوي رسوم مخفية. البطاقة الربوية يأخذون 200 ريال، والبطاقة اللي سماها إسلامية يأخذ 960 ريال، يعني الربا في الإسلامية أكثر من الربا في المسمات الإسلامية، أكثر من الربا في الربوية. فإذا شفت رسوم زائدة على البطاقات الائتمانية فهي رسوم ربوية. ليش؟ لأن البطاقة الائتمانية وش معناها؟ معناها أن البنك يقرضك هذه البطاقة الائتمانية، لما تروح تشتري بالبطاقة الائتمانية معناها أن البنك يدفع عنك، معناها أنها أقرضك. لما تسحب بالبطاقة الائتمانية معناها ان البنك اعطاك فلوس وتسددها بعدين بعد مرور 45 يوم. في الرسوم اللي اخذها وش تصير؟ قولوا لي بالله بالعقل وش تصير الرسوم هذه اذا لم تكن ربا؟ وش تصير؟ يقول لك رسوم إدارية تكلفة ليست على قدر التكلفة الفعلية. لو هي على قدر التكلفة الفعلية ما وصلت 10%، ومعروفة لما أرادوا يحسبون التكلفة الفعلية طلعت تكلفة زهيدة. وتبون تدرون إنها ما هي تكلفة فعلية؟ الآن البنوك تقدمها مجانا، يقدمونها مجانا سواد العيون، هم أكيد ربحانين. إذن التكلفة الفعلية ما هي هذه؟ هذه تكلفة ربوية على العميل. ولهذا الرسوم التي على الإصدار للبطاقة الائتمانية إذا تجاوزت الحدود التي تكون في حدود التكلفة، وقد قدرت عند بعضهم ب200 ريال وبعضهم 300 ريال، إذا تجاوزت ذلك فهي رسوم ربوية. ولذا أريد أن تعلموا أن بعض البنوك التي تأخذ رسوم على البطاقة 1000 ريال من خلال شوفوا ما يقدرون يقولون 1000 ريال، لو يقول 1000 ريال إن كان ينكشف، يقول رسم شهري 80 ريال إلى 120 ريال. تصوروا 120 ريال، 120 ضرب 12 كم؟ 1000 وكم؟ 1200 زائد 20 في 12 1440. والمبلغ كم هو؟ إذا صار 10,000 صار 14%، ولا صار 20,000 صار 7%. حتى التورق، معاملات التورق ما تصل إلى هالأربعة. فالرسوم على البطاقات الائتمانية هي حيلة ربوية. والربا أول ما دخل على الغرب كانوا أول ما بغوا يسمونه ما سموه ربا، قالوا رسوم إدارية، مصروفات فعلية، مصروفات تكاليف، وقاموا يجيبونها يمين يسار حتى أنسوها، يعني حتى استأنس الناس لها فبدأوا يتعاملون بها. بالبطاقة أيضا الائتمانية عند السحب النقدي يأخذون عليك 45 ريال ولا 36 ريال. لما تسحب 100 ريال ويأخذ عليك 36 ريال 36 وشيها، ولا تسحب 500 ريال ويأخذ عليك 45 ريال. هذا هو الربا. قالوا لا، هذه إجارة على الأجهزة. نقول طيب إجارة على الأجهزة، اجتمع إجارة وسلف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبيع. عقد معاوضة مع عقد قرض لا يجوز إذا اجتمع، وهذا من لازم هذا، لا يمكن القرض إلا بهذه الإجارة، ولا تمكن الإجارة إلا بهذا القرض. هذه واحدة من صور المعاملات المحرمة التي ترجع إلى الربا. هناك صور عديدة بس أريد أن أتركها وأتجاوز إلى صور أخرى. من الأمور التي ترجع إليها بعض المعاملات المحرمة الغرر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو شيء مجهول العاقبة. لو أقول بعتك الجوال اللي معي بألف ريال تشري، قلت لي وش الجوال؟ قلت مالك شغل، أنت حظك، حظك نصيبك، هذا غرر لا يجوز. ربما يكون الجوال اللي معي يسوى 100 ريال، ربما يكون يسوى 3000 ريال. أو أقول لك ها بيدي شيء تشريب كم؟ قال شريب 10، ترى خلاص إذا فتحت يدي 10 فتحت ماذا شريب، هذا غرر. وبيوع الغرر منهي عنها إذا كان الغرر كثيرا وفاحشا. أما الغرر اللي لا يمكن التخلص منه فهذا معفو عنه. واحد يشتري بيت الأساسات مخفية، ولكن هو ينظر إلى ما ظهر من البيت، هذا يعتبر من الشيء المعفو عنه. لكن الغرر الظاهر ومنه القمار، هذا كله محرم. ومن تطبيقات الغرر الفاحش التأمين التجاري. التأمين التجاري يحرم لما فيه من الغرر الفاحش، لأن الشخص يدفع قسط وقد يعوض بأضعافه وقد لا يعوض بشيء. فهو معاوضة فيها غرر. من الأشياء اللي فيها غرر وتحدث كثيرا لأطفالنا ولنا في خاصة حينما ندخل أماكن ألعاب الأطفال، تعرفون تشتري حاجة مثلا بريال ويقول لك تعال فيه لعب أضرب عليها واللي تضربها هي لك. قد تكون حاجة كبيرة تسوى لها 30 ريال وقد ما تضرب شيء أو يطلع لك حاجة ما تسوى شيء. هذا من الغرض بل من القمار الذي لا يجوز. أو يقول لك دخل ريال وحرك الآلة هذه بقوة وبعدين شوف اللي يطلع لك سهولك، قد يطلع لك حاجة غالية الثمن وقد ما يطلع لك حاجة، هذا غرض ولا يجوز. كثير من المسابقات التي تكون بعوض لا تجوز، بل فيها حظ نصيب، شيء قائم على حظك يا نصيب، حظ يا نصيب أو عيل يا نصيب، وهو غرر لا يجوز. ولذا فإن الغرر أصل من الأصول التي ترجع إليها المعاملات، ترجع إليه المعاملات أو بعض المعاملات المحرمة. أيضا من الأصول التي ترجع إليها جملة من المعاملات المحرمة الضرر، فأي معاملة فيها ضرر خاص أو فيها ضرر عام فإنها محرمة، ويندرج تحت هذا جملة كبيرة من المعاملات. على رأسها الغش والتدليس. الغش والتدليس فيه ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام فأدخل يده فوجد بللا، قال ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا أخرجته للناس حتى يروا؟ طلع الرطب اللي تحت، طلع فوق خلى الناس يشوفونه. من غشنا ليس منا. فالذي يبيع سلعة ويقول ياباني وهنقلده غش الناس، والذي يكتب على العلبة أو يضع عليها لزقة أنها أصلي وهي تقليد يكون قد غش الناس، ومن غشنا فليس منا. والذي يخفي العيب يجيب سيارة قديمة الدفرانس خربان بحشاه كرتون موز، يضع به موز، عبيه موز، عبي الدفرانس موز. خاصة أذكر بعض السيارات اليابانية الدفرانس غالي 3000-4000 وفيه صوت خربان، يحط به موز. أنا ما أبغى أعلمكم الطريقة، لكن يقولوا لي راعين معارض سيارات يملاه موز علشان ما يطلع الصوت. يجي مسكين ضعيف يشتريها وماشي ولا راح، بعد يومين يطلع الدفرانس خربان. من غشنا ليس منا. ومنه الغبن، غبن الناس. يجي واحد مسكين ما يعرف يبيع ويشتري، تلقى البياع قال هذا دبشه مسكين ما يفهم، شوف هذه والسلعة أحسن شيء ما مثلها كم 300 ريال وهي تباع 50 ريال، الضعيف أخذها 300 وركب سيارته ومشى. ولا امرأة جاهلة لا تعلم فخدعها بالسعر. ولهذا أثبت الشرع خيارا اسمه خيار الغبن لمن يغش في السعر. طبعا قال والله انا غبن، انا مغبون، ما دريت ان السعر الفرق هالكبير. لكن الفروقات المعتاده بين البائعين لا مانع منها، يعني الفرق اليسير 5% 10% دائما اصحاب المحلات يتفاوتون في البيع، هذا يزيد شوي هذا ينقص، هذا يعني كل لها. لكن اذا كان لحد الغبن الذي يستغفل فيه المشتري ويكون غير عالم من هذا غبن، ولا لو درى قال ترى أنا ما نبايعت إلا ب30 وهي بالسوق ب10، قال ما يخالف أنا مستعجل بإذن أنا بأخذها ب30، هذا إذا هو علم إن فيه غبن ورضي به فهذا أمر آخر. لكن إذا كان قد خدع بالغبن، إذا كان قد خدع بالغبن. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي حتى لا يقع ضرر عام على الناس، المعاملات تحرم بعض المعاملات إما دفعا للضرر الخاص أو دفعا للضرر العام، وهذا ما يسمى عند المعاصرين حفظ الائتمان العام. فيأتي شخص ويقف للناس يشوف اللي جاء بين السلع ويروح ياخذها منهم بالطريق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تلقوا الركبان، لا تلقونهم برا، تقفون لهم على راس الشوارع وتشرون سلعتهم وهم ما تنزلونها وتبيعونها بزيادة. خلوها تجي للسوق ويحرج عليها وكل يشتري وكل ينتفع. شوف كيف الشرع المطهر. أيضا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم. كم شريت السلعة؟ قال لك والله شريتها ب11، قال له لو شريتها مني أعطيتك إياها ب10. ما يجوز، خلاص وشرى وانتهى، لأنك لما تقول له الكلام يبي يحاول يروح يرد السلعة علشان يجي يشتري منك. وأيضا نهي عن الشراء على الشراء، نهي عن الشراء على الشراء. كم اشتريت كم بعت هالسلعة؟ يقول بعتها ب10 على فلان، قال له شريتها أنا منك شريتها ب12. كلها لا تجوز، ولهذا نهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء والصوم على الصوم إلا في المزايدة، في المزايدة يجوز. لكن الصوم إذا صار واحد سايم ومنتهي وتوجهوا للبيع ما تجي تزود عليه، أما إذا كان وقت المزايدة اللي هو الحراج فيجوز، وهذا هو بيع من يزيد. أيضا من المعاملات المحرمة ما يقع في بعض المساهمات من التدليس على الناس والغش. عندنا مساهمة كذا وأرباحها وتصل أرباحها إلى 40%، ولا ويتبين لي بعدين أن الأرض فيها مشكلات، يتبين لي أن الشخص أخذ الفلوس وراح يستثمر بها بأسهم وأنه خسران فيها، يتبين لي أن الشخص أصلا يكذب ما في عقار، يتبين إلى آخره. مش عندكم؟ عندنا والله عقارات وينهوب بمكة والمدينة، وعندنا وإيراد وخوذه ويعطي ناس 30 ويبدأ يأخذ من ذولا ويعطي ذولا ويكذب عليهم. فهذا من المعاملات المحرمة، وللأسف انتشرت عندنا. واليوم ما يسمى بالمساهمات المتعثرة وما يسمى بتوظيف الأموال كله نتيجة هذا الغش الذي حدث. وهنا واجبات، يعني هنا واجب على الشخص، وواجب على اللي يطرح المساهمة، وواجب على الجهات الإشرافية. طبعا هناك تقصير من الجهة الإشرافية، ولا المفروض ما تعلن المساهمة إلا وفقا لإجراءات معينة، لأنها معلنة للجمهور. ما دام تعلنها للجمهور وتعلن نفسك للناس لابد أن تكون هناك ضوابط إشرافية على هذا النشاط العام. ما نخلي الواحد يعلن على كيفه ثم بعدين نقول والله وين هو راح كاذبا على الناس. ولهذا في المساهمات المضبوطة تجد أن القيمة تودع في حساب لا يستطيع يتصرف فيه صاحب المساهمة، ما يقدر يتصرف فيه. هذا في حالة تنظيم الذي يخضع للإشراف. واحد يقول عندي مساهمة، ما يخالف تفتح مساهمة. أول شيء تفتح حساب مغلق، أي واحد يساهم ما يجي يعطيك مباشرة مثلها وتحطها بالحجرة وراء، لا ما فيه. الفلوس تودع بالحساب هذا، إذا ما أودعتها بالحساب أنت مفرط. الحساب هذا مغلق لين نعرف وين نبي تروح الحساب. دفع، دفع مقابل إيش؟ مقابل أرض. وين الأرض؟ فك، جاب الفك حتى تكون المساهمات مضبوطة. للأسف الجهات الإشرافية فرطت في فترة مضى، فوقع الناس ضحايا لكثير من المساهمات الوهمية أو التي فيها تدليس وغش للناس. ومن الغش أنك تقول والله المساهمة ب30 ريال، أنت شاري المتر ب10 ريال وتوهم الناس أنها ب30 ريال. تقول لا أنا شاريها لنفسي وبدخلها عليكم 30 ريال. طيب علمنا، أعلن، أفصح، وضح حتى لا يدلس على الناس. ولهذا لما أعلن أحد العقاريين مرة قال الأرض الدارجة علينا ب25 ريال والتي نطرحها للمساهمة ب30 ريال، لامه كثير من زملاء قال ليش تسوي كذا؟ ما يبغونه يفصح، ما يبغونه يعلم. فلا يجوز أن يوهم الناس أننا طرحنا المساهمة بالسعر اللي أنا شاريها به وأنت غير صادق معهم. لكن لو كنت اشتريت الأرض ودافع فلوسها وجلست عندك وقت وبعدين تترحل المساهمة بالسعر اللي يتساوي، هذا أمر آخر. لكن لا يكون هناك تدليس على الناس في ذلك. صور الغش يا إخوان كثيرة لا تتناهى، صور الغش لا تتناهى. وأنتم الآن بوسط سوق، اطلعوا لأي محلات تشد واسألوا أي لو معنا صاحب محل نسأله يمكن يجيب لكم من صور الغش ما يندى له الجبين. صور غش كثيرة يحدثني الباعة وأصحاب المحلات، بل إن بعضهم يقول يعني إذا ما تغش ما تمشي بالعود وتجارة العود، هناك غش حدث ولا حرج، بالعسل وتجارة العسل حدث. يعني أنا لا أدري كيف يستسيغ إنسان إنه يشتري عسل بثلاثين ريال ويجي يقول يحطه بعلبة معينة ولا جاي يفتح العلبة ولا يتناقض على هون مرة ويجيب لها علشان يبين له يضبط التمثيلية، هذا جاي من السبل الفلاني وهذا الآخر بألف ريال. وهنا يتبين حدثني بعضهم ممن تاب فعلا، جاءني واحد ممن تاجروا في هذا قال فعلا كنا نشتريه ونضعه في الطريقة الفلانية. لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز يا أخو. ثم ماذا كسبت على الناس وكسبت وكسبت ثم ماذا؟ ولذا تجد أن هذا ممحوق البركة، اللي يقوم على الغش ممحوق البركة. وأسوأ من ذلك الذي يحلف، تلقاه أيمان كاذبة، والله أنها كذا والله أنها كذا والله، وهي كلها كذب كذب. إن هذا البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المفروض الإنسان اللي بالبيع كل ما هذا يتصدق شوي، لأن أحيانا يحصل حلف يحصل لغو يحصل ما يحصل، فإذا تصدق لعل هذا يكون دفعا لبعض ما وقع فيه التاجر من أخطاء أثناء البيع والشراء. ولا يجوز له أن يغش الناس في أي حال من الأحوال. فالغش أو الضرر بالناس الذي يكون عن طريق الغش والتدليس والخداع والغبن، وسواء كان الضرر عاما أو الضرر خاصا، كلها من صور المعاملات المحرمة التي لا يجوز التعامل بها، والكسب منها سحت لأنه قام على خداع الناس. ومن ذلك الكذب في الفواتير، بعض الناس يجيه مندوب مبيعات يقول حط لي بالفاتورة 1000 ريال، السلعة 800 ريال، حط 1000 ريال علشان يحاسب راعي السيارة ولا راعي اللي بيدفع الفاتورة 1000 ريال، بيأخذ 200 ريال. له لا يجوز لصاحب المحل أن يكتب فاتورة بأكثر من السعر، خاصة إذا علم أن هذا سيدلس بها على آخر لأجل أن يأخذ أكثر من الثمن. وهذا للأسف منتشر وكثير وشائع في البيع، خاصة في قطاع الغيار، هذا النوع منتشر من الغش والكذب والتدليس. من الكذب اللي يحصل في الأسواق وهو يعود لقاعدة الضرر، الحلف أن رأس مال السلعة كذا، والله أنها قائمة عليه 1000 ريال وهو كذاب، قائمة عليه 200 ريال ولا بمنك مكسب، خذها برأس مالها. هذا إذا تبين أن رأس ماله مخالف يجوز لك أن تعيد السلعة وأن تطالبه. فلا يجوز للإنسان، لا تكذب، لا وش اللي حاسبك في هذا رأس مالي، لا تحاسب، كل ما نبايع إلا 1000 ريال فبيه ولا كيف، لكن ما تقول هذا رأس مالي وانت تكذب. لا يجوز لك أن والله ما بي منك ربح العشرة بس، ربحني عشرة، لكن كم من شاريها؟ قال شاريها 100 وشاريها 40 ريال. ومن الكذب ما يقوم به بعض الباعة اللي تجولون يجيبون علب أطياب مقلدة يقول لك هذه أصلية، ويبيعك إياها يقول لك هذه بالسوق مثلا 200 ريال يقول لك 160، تكاسر وتأخذها منها 10 ريال. ليش؟ لأنها تدرج أنه أصلا إلا ثاني شارجها ولا فيها طيب 200 ريال يباع 10 ريال. لو كانت المسألة صدق في إما مسروقة وإلا إنها مغشوشة ومقلدة. ولهذا ينبغي الإنسان إذا دخل في أبواب المعاملات أن يتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومن الضرر، المعاملات ترجع للضرر، الاعتداء على الأراضي، وهذه حدث ولا حرج، يعرف أن هذه الأرض ليست له، أو أن هذا الجزء ليس ملكا له، أو ويأتي بشهود ويأتي بذا ويأتي ويحلف أمام القضاة إلى أن تثبت له هذا. ومغني اغتصب شبرا من الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. المسألة ما هي بسهلة، يعني لو فات في الدنيا ما يفوت في الآخرة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الغش ترى ظلم، التدليس ظلم، الكذب في المعاملات ظلم، كل ما يدخل الضرر ظلم. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. مسألة ما هي بسهلة، لا تظنها سهلة، إحنا لا تظنها شطارة حينما تغش على واحد. من الظلم والغش الذي يحدث اليوم ما يحدث في أسواق الأسهم، وما يسمى بالمجاميع والجروبات وإشاعة الأخبار، هذا من الظلم والفجور والاعتداء والعدوان. كيف يليق بالمسلم أن يوهم الناس ويرفع السعر ليلحقه هؤلاء المساكين، فإذا أوصلهم إلى حد معين تركهم معلقين؟ وهي مؤامرات في هذا السوق قوية، وتلاعب يحصل فيه، وظلم وجور. كيف يستسيغ هذا الذي يحس أنه أكل أموال هؤلاء الناس حتى تحولوا إلى فقراء، بل بعضهم تحول إلى متسول، باعوا بيوتهم وباعوا سياراتهم وباعوا موجوداتهم وسحبوا إلى هذه الأسواق من خلال مجموعة قامت بالغش والتلاعب في هذا السوق حتى وقع الناس فيما وقعوا فيه. وحدثني بعض المتعاملين في الأسواق ممن تنبهوا وتابوا عنه، يقول: كنا نزاول الأشياء لو نحكيها لكم لشابت رؤوسكم، وما كنا نعلم. يقول: لما سمعنا في بعض المحاضرات أن عمل الجروبات هذه حرام بدأنا نستفسر. يقول: كنا نظرها نوع من الشطارة في السوق، الشطارة تكذب على الناس بالمعلومات وتسوي مؤامرة علشان تسحب السهم من فوق، ثم بعد ذلك تترك الناس حينما يشترون منك وتتخلص من اللي عندك، وبعدين ترجع تشتري منهم إلى وصلوا تحت في الحضيض، ترجع تشتري منهم ثم تعيد الكرة عليهم مرة ثانية. هذا قمار، سوق قمار، بهذه الحالة يعتبر سوق قمار. هذا واحد من صور الغش التي تحدث. ولذا يا أخوان تجنبوا مثل ذلك، وتنبهوا ألا تقعوا في ضمن مجموعة من هذه المجموعات يقودونكم من أجل أن يرفعوا الأسعار على الناس بطريقة أو أخرى. صور معاملات المحرمة التي ترجع للضرر والإضرار كثيرة. ولعلي أختم ببعض صور المعاملات التي ترجع للمعاملات التي تحرم بسبب محل الاتجار، بسبب محل الاتجار. هناك معاملات حرمت لأن محل المتاجرة فيها محرم، مثل البيع والشراء في أسهم البنوك الربوية. المحل هذا محرم، لا يجوز، ما يجوز تبيع وتشتري في أسهم بنوك ربوية. مثل المتاجرة بالدخان، الدخان محرم. من أول كان فيه بعض الناس عنده شك، الآن كل لا أعرف أحد من أهل العلم الله قد قال بتحريمه إلا ما ندر، وتبين ضرره، وتحدثت أمم العالم قاطبة كافرها ومسلمها، تحدثوا عن ضرره وآثاره والتحذير منه، وأجمعت المجتمعات كلها على تحريمه. ولذا فإن المتاجرة فيه محرمة، المتاجرة بالمخدرات لا تجوز. وللأسف بعض الناس يقول أنا ما أتعاطى مخدرات بس أبيعها. سبحان، ليش ما تعطاها؟ لأنها محرمة. طيب شلون تبيعها أو تساعد على بيعها وترويجها؟ فأي سلع محرمة بذاتها لا يجوز بيعها ولا يجوز الاتجار بها. ومن ذلك أيضا المتاجرة بالمجلات الخالعة التي تنشر صور النساء الفاضحة. وللأسف نظر بعض الناس عنده بقالة ومن الأخيار، وربما يكون من مرتادي المساجد، ومع ذلك تجد على بقالة المجلات عليها صور التبرج والسفور بأنواعه. لا يجوز لك أن تبيعها، أنت تبيع شيء محرم، أنت تدخل بيوت المسلمين هذه الصور المحرمة الفاضحة. كذلك بيع الأشرطة والأقراص التي تحوي مواد محرمة محظورة، هذه لا تجوز. كذلك فتح مقاهي إنترنت من أجل أو إذا كان يغلب في استخدامها الدخول للمواقع المحرمة، فلنتنبه لمثل ذلك الأمر، وألا نتاجر بسلعة محرمة أو بمنفعة محرمة، فإن هذا من التعاملات أو من صور التعاملات المحرمة الموجودة. ومن ذلك رأنا أيضا من ما يدخل في المعاملات المحرمة لتحريمها لذاتها المقاهي التي تجمع الشباب على الشيشة، وهذه كم فيها من المفاسد وكم فيها من المخاطر. وأتعجب من بعض أهل هذه البلاد الإسلامية كيف يستسيغون لأنفسهم أن يكون رزقهم وتكسبهم من هذا المكسب الخبيث الذي جمع بين خبث المادة المقدمة لأنها شيشة، وخبث ما يقدم لأنها قنوات، وتصور أنهم يتباهون في القنوات التي تقدم، بعضهم يصل إلى 1000 قناة يقدمها لهم، وإلى ما يحصل من تلك التجمعات وما يحصل فيها من تبادل للشرور والآثام، فلا تكاد تجد فيها خيرا، ومع هذا تجد أن صاحبها يتاجر فيها. وهكذا سنجد أن صور المعاملات المحرمة قد ترجع إلى كونها ربا أو ذريعة إلى الربا، أو إلى كونها غرر فاحش مؤثر، أو إلى كونها ضرر، أو ترجع إلى كونها تعامل في مادة أو منفعة محرمة. هذه صور من المعاملات المحرمة، وقفت عندها، والتنبيه على بعضها ينبه على ما وراءها. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله فضيلة ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظه من كان
هذه من الأشياء التي انتشر الابتلاء بها الآن. يعني تجد أن بعض الأشياء نفس المادة مباحة، نفس المادة مباحة لا شيء فيها، لكن وضع على أغلفتها صور محرمة، فانتشرت للأسف في المحلات، ووجدت أن عددا من المحلات بدأت تلصق عليها أو تطمسها، وهذا هو المسلك الصحيح، المسلك المشروع لها، لأن صورة مباحة لا يجوز لك أن تخرج هذه الصور وأن تجاهر بها، بل إني أعرف أن هناك منعا لمثل ذلك، فصاحب المحل يتقي الله يجعل له مخرجا، ضع على ما دام المادة مباحة، المادة اللي فيها مباحة، أحيانا تجد أنها جهاز مثلا بخار أو دواء من الأدوية، ويوضع عليه صورة محرمة. هذه الصورة هي التي توضع. والمسألة سهلة يعني، تعرفون عندك كم، عندك مثلا معروض 100 حبة، هم هذهم بالأسعار يحطون على كل شيء لأنه مطلوب منهم رسميا، حتى على العلبة، علبة الجبن وعلبة الصلصة عليها السعر، حط عليها، اطمس على هذه الصورة. هذه واحدة. أما ما يتعلق ببيع الأجهزة التي قد تستخدم في الحرام والحلال، فالجهاز نفسه يجوز بيعه، ولكن الإثم على مستخدمه، إلا إن كان الجهاز لا يستعمل إلا في الحرام. إن كان الجهاز لا يستعمل إلا في الحرام، أما إذا كان من أجهزة التي تستعمل في الحرام والحلال فيجوز بيعه لأنه مباح، ولكن الإثم على المستخدم. مثل الراديو، واحد يشتري راديو قد يفتح على مواد محرمة، قد يفتح على أشياء مباحة. ولا يمكن الإنسان أن يصل لإذاعات مباحة كإذاعة الكرة وغيرها إلا اشترى جهاز الراديو، وهو يجيب أيضا أشياء محرمة، فالإثم على مستعمله. والله أعلم. نعم. لا يظهر فيه فرق بين بطاقة الصراف وبين بطاقة الائتمان حتى في حساب التكلفة. وصحيح السائل أشار إلى أن بطاقة الصراف هي بطاقة إلكترونية تمكن من السحب، لكن بطاقة الائتمان لها ارتباط مع جهات عديدة، فلها ارتباط مع الجهة المنظمة وهي فيزا، كما أن لها نظاما خاصا، ولها أيضا تكلفة خاصة في عدد من الأشياء التي تتعلق بإصدارها. وبالنسبة لبطاقة الصراف، لو ناقشتم البنوك ربما قالوا إن تكلفتها أعلى، لكن هناك تسعيرة من مؤسسة النقد أجبرت عليها البنوك، ولهذا بطاقة الصراف تخرج أصلا بدون مقابل، وإذا استخدمتها في الصراف مع البنك نفسه ما يأخذ أصلا شيء، ما يأخذ حتى 4 ريال، ما يأخذ من البنك إلا الرسم الذي يأخذ مؤسسة النقد وهو أقل من ريال، أظنه 0.5 ريال أو أقل الآن. فهل نقول إن التكلفة هي 0.5 ريال؟ فبطاقة الصراف الآن لها وضع خاص لأنها سعرت من الجهة المصدرة لها، ولم ينظر فيها أصلا إلى سعر التكلفة الفعلية، ولذا لو نظر إلى سعر التكلفة ربما كانت على الناس بأكثر من هذا الموجود. والأربع ريال لم تأخذ الآن من العميل، 4 ريال حدث بطاقة الـ ATM أو بطاقة الصراف لا تأخذ من العميل، وإنما تأخذ من البنك إذا سحب، إذا سحب العميل من بنك آخر غير المصرف، فتأخذ 4 من البنك، جزء منها مصرف النقد والباقي للبنك الآخر. فهي إذن مسألة تسعير من الجهة المشرفة، وذلك من بدأت به من أجل نشر تلك البطاقات، وكانت البنوك تطالب المؤسسة وبقوة من أجل أن تفرض عليها أسعارا، ولكن المؤسسة رفضت ذلك، وهذا مما يحمد للمؤسسة. فالمقارنة بينهما ليست واردة على هذا النحو الذي ذكره السائل. نعم. أما بطاقة الفيزا للراجحي فيظهر لي، طبعا أنا من مع الراجحي يعني عشان ما تقولوا المسوق، أنا لست معهم في الهيئة، يظهر لي أنها من أسلم البطاقات الائتمانية، من أسلم البطاقات الائتمانية لأن بطاقة الراجحي، لأنها لا تعمل قلب دين في حال التأخر، وتصدر البطاقة لأول مرة بدون رسوم، ثم إن رسم السحب النقدي 15 ريال بناء على دراسة من الهيئة للتكلفة الفعلية، فهي الأقرب، أو هي الأقرب موافقة للناحية الشرعية. والله أعلم. ترى كانت قبل كنت أنهى عنها لما كان رسمها 36 ريال، يمكن سمعتم هذا، وأنا كنت في ذلك الوقت مع الراجحي، ومع هذا كنت أنهى عنها وأحذر عن استخدامها في السحب النقدي في الوقت الذي كنت فيه مع الهيئة الشرعية في الراجحي. نعم.
السلام عليكم.
التأجير منتهي بالتمليك إذا كان العقد عقد إجارة، ولكن معه تمليك يأتي بعد الإجارة بالوعد أو يأتي بالتعليق، فهو جائز. الأصل أنه جائز، أن عقد إجارة استأجر السيارة، مالك السيارة مؤجر، والذي معه السيارة مستأجر، وتطبق عليه أحكام الإجارة. فإن وجد في العقد بعض الشروط المخالفة للإجارة فتبطل هذه الشروط، ولكن العقد أصله صحيح. فأنا أرى أن التأجير المنتهي بالتمليك فيه ساعة، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي في صور التأجير المنتهي بالتمليك الجائزة وصور التأجير المنتهي بالتمليك الممنوعة، وذكروا أن الممنوعة الذي يتوارد فيها البيع والإجارة في وقت واحد على عين واحدة، وهذا ما نص عليه قرار هيئة كبار العلماء بأنها إذا تواردت على عين واحدة فإنها لا تجوز. لكن إذا قال أنا مأجرك هالسيارة وإذا كملت هذه الدفعات الإجارية تراها لك، أو ادفع معها 10,000 في النهاية وترك تملكها، أنا أظن أن هذا من اليسر في المعاملات، وهو متوافق مع مقاصد الشريعة، لأن ما أرى فيه محظور، وأشوف أن التشدد في المنع منه لا وجه له، فليس فيه غرار وليس فيه ربا، فيه بعض الشروط التعسفية التي تضعها بعض الجهات المؤجرة، وهذه الشروط حتى لو وضعوها لو صار في قضاء ما يحكم بها، وتبطل الشروط نفسها، لكن أن نبطل العقد أو أن ننهى عن العقد كله لأجل بعض الشروط التي وضعتها بعض الجهات فلا. فإذا كان العقد عقد إجارة يكون المؤجر مسؤولا فيه عن العين وعن تلف العين، لو تلفت هذه العين من المسؤول عنها؟ هو المؤجر ولا المستأجر؟ فإذا كان المؤجر هذا عقد إجارة، لكن لو كان المستأجر معناه أنها صارت بيعا فلا يصلح. فأنا أقول إن العقد في أصله صحيح، وإن كان هناك شروط فاسدة فتفسد الشروط فقط، وهذا فيه نفع للمستأجرين وتيسير لهم، كثير من الناس وده يستأجر البيت وهذه الأجرة وده أن تحسب له في التمليك. الآن ما هو مشتهر عندنا نقول الأجرة دم فاسد، لأن خذ 10 سنين وأنت مستأجر، إذا صرت مستأجر 20,000 هذه 200,000 مين محسوبة لك، لكن لو كان فيه تمليك في النهاية لصارت 200,000 هذه جزء من القيمة في المستقبل، يعني صار لها اعتبار. فالذي يؤجر يقول أنا متى ما حصلت منها العين 300,000 أنا ما عاد بيها خلاص لك، فاستأجرتني إلين كملت 300,000 فملكتها، فلا يظهر لي أن فيها شيئا، والأصل في المعاملات الإباحة، وهذا متمشي مع الأصل، ولا نمنع من المعاملات شيئا إلا إذا ظهر موجب للمنع. هل فيها ربا؟ ما فيها ربا. فيها غرر؟ ما فيها غرر. وإن وجد فيها شرط فاسد فيبطل الشرط، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة: خذيها واشترطي لهم الولاء. هم قالوا اشترطوا، فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأبطل الشرط وصحح العقد. الله أعلم. نعم. لا ليس محرم جعل أصلا، الوفاء الزيادة في القرض عند الوفاء من دون شرط هي من حسن الوفاء، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا لو واحد سلفت 100,000 يوم رجعت له عطيتها 110 من نفسك جائز، هذا شرط ما يكون بينكم شرط، وإلا شبه شرط مواطعة، نغمض بعضنا عن بعض ترى تزودها، يعني شبه ما يجوز. لكن لو كان معطيك 100 على أنك ترجعها 100 لما جاء زودتها يجوز ذلك. فالزيادة عند الوفاء جائزة إذا لم تكن بشرط أو بعرف مثل الشرط. نعم.
هذا
يخصم 50,000 ديون اللي عليه أو شيء يقدر قيمة البضاعة، إذا جاوبت الزكاة قيمة البضاعة 100,000 مطلوب 50 يخصم 50 ويزكي 50 الباقية إذا كان مطلوب الآن، لكن إذا كانت مؤجلة يخصمها بالقيمة الحالة، يعني لو سددها الآن كم يسددها فيخصم. فلو كان عليه دين آجل لمدة سنة 50,000، لكن لو سددها اليوم سددها 40,000 يخصم 40,000. والله أعلم. في المملكة الأصل أن الزكاة تزكي، أن الشركات تزكي أموالها، لأن المصلحة تجبي الزكاة من الشركات، وزكاة الشركات مجزئة إلا إن تبين أنها أقل من الواجب شرعا، فيجب على المساهم أن يخرج الفرق فيما يخص أسهمه، أما بالنسبة للمضاربة في الأسماء المختلطة فهي محل شبهة من أهل العلم من حرمها ومنهم من أجازها بضوابط، والخلاف فيها مشهور، وأنا متوقف عن الإفتاء فيها بالقول بالجواز أو بحرمة. نعم.
يقوم أحد التجار ويؤاد
مثال هذا.
قال أقترب من 1000 ريال وأريدها 1500 صابون. نعم. يقول وحسبناها وجدنا من الصابون أعلى من 1000 صابون.
متى يقرر عدد كمية الصابون؟ عند العقد الإقراض ولا عند الوفاء؟ إذا كان يقررها عند الوفاة فيحيل على الربا. إن كان عند القرض ما يسمى قرض، يسمى سلم. يعطيه 100,000 يشتري صابون يسلم له بعد سنة، صفته كذا 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 وعدده كذا، ويصير إذا جاء الوقت ما يدري هو إذا جاء وقت تسليم الصابون، ربما يكون الصابون نازل يصير أقل من 100,000، وربما يكون زايد يصير أكثر من 100,000. لكن إذا قال ترى 100,000 وترجعها لي في ذلك الوقت صابون ولم يحدده، ما حدده الصابون، ورجعها في الوقت لانها وشو نحدده، قال كم من 100,000 دور لنا صابون ب110,000 وعطنا اياه، هي المسألة صارت حيلة على ذلك، فهذه طريقة لا تجوز. ولكن قد يكون هناك اسلوب اخر في السلم يحتاج الى تفصيل يمكن لا يتسع له الوقت، قد يحل مشكلة التفاوت في سعر السلم، وهذا يحتاج إلى تأمل. نعم. أعد السؤال الأول.
يقول أنا كذب ذهب وأبيع لبعض الزبائن أداحت الطبقات الإجتماعية.
نعم.
وهو يبيع الذهب في المحلات الأخرى لكي يحصل على النقد، هل هذا حرام؟
هو يبيع في البطاقة وبعدين يأخذ الذهب، أصلا شراء الذهب في البطاقة الائتمانية يجوز، لأن البطاقة الائتمانية تعتبر قبضا، تعد قبضا مثل بطاقة تصرف، تعد قبضا، لأن الوفاء فيها حال، الوفاء فيها حال، وهي أقوى من الشيك المصرفي، الشيك المصرفي يعتبر قبض فهي أقوى منه. نعم. لكن فيه تنبيه على الأول، لو كان تاجر الذهب يزيد النسبة عليه اللي يأخذها البنك منه ما يجوز، يعني البنك يأخذ نسبة من التاجر 2.5%، أخذ البنك نسبة من التاجر ما في شيء، لأن ما أخذت من المقترض، لكن لو أن تاجر الذهب حمل 2.5% على المشتري في هذه الحالة لا تجوز. الله أعلم. دين من مصانع الذهب، يعني ذهب مصنع، ولا توقف عن الاستفهام لأن فيه خلاف بين أهل العلم في الذهب المصنوع وهل يطبق في أحكام الربا أو لا، وحيث أنني في سوق ذهب ويحتاج الأمر فيه لمزيد من التأمل، وهي من المسائل التي ما زلت أبحث فيها، والأصل المشهور أنه لا يجوز، هذا المشهور، لكن هل الصنعة تؤثر أو لا تؤثر تحتاج إلى تأمل، والله أعلم. نعم.
سائل أخي يقول يا شيخ عفى الله عنك، إذا توقفت من الدم وكان مجرد الطريقة حسب الهيئة الشرعية من الدم فهل عليك؟
والله إن كنت إن تبين لك من خلال التطبيق ما يخالف هذه الفتوى، أو سألت أحدا آخر تعتقد أنك تثق فيه وقال لك بحرمتها لكذا، ثم ذهبت للتشهي تقول والله ما دام فيه مفتي فأنا باخذ، ما يجوز. لكن إذا كنت لا تعلم وذهبت ووجدت أن هذا فيه فتوى وأنه مطبق في ضوء الفتوى فيكون الأمر العهدة على من أفتى، لكنني أقول إن البنوك التي لا يوجد فيها رقابة شرعية فأنا أتوقف في التعامل معها، لأنه للأسف كثير من التطبيقات تخالف الفتوى، ولا نستطيع أن نثق بأن الفتوى مطبقة إلا بوجود رقابة شرعية، إما تبع الهيئة أو رقابة خارجية تبع الجهة الإشرافية. وللأسف أن الأمور تضبط من النواحي المالية، تجد أن البنوك مضبوطة من النواحي المالية، عندهم مراجعة داخلية وعندهم محاسب خارجي ويتحمل مسؤولية ويفصح عن ذلك. طيب وين الرقابة الشرعية؟ المفروض أن يكون هناك رقابة شرعية على التطبيق. ولذا فإن البنك الذي لا يملك جهاز رقابي يتأكد من أن التطبيق صحيح، فإني أنصح بالتوقف من التعامل معه. الله أعلم. اللهم صل على محمد وشكرا لكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
الله
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.